بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس التعليق على كتاب مسلم وعلى صحيح مسلم. ومعنا اليوم باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولنستمع إلى قراءة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟
هذا الحديث فيه أحكام وفوائد أجزها بما يلي: أن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومعهم بعض أبناء عمه، وهم الذين لهم حق في الخمس، بنو هاشم وبنو المطلب، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولا يزال هذا الحكم ساريا في ذريتهم عليهم السلام، ولكن إذا عطل الخمس فلم يصل منه إليهم شيء، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم الصدقة. والراجح أنها تحل لهم الصدقة إذا تعطلت أحكام الخمس، وهو الواقع اليوم، لأنه لا يجوز أن يحرموا من الأمرين، وهذا ما ذهب إليه عدد من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. الوقفة الثانية أن الطفل ولو لم يبلغ ولم يكلف يجب نهيه إذا وقع فيما لا يجوز للمكلفين، وما يحرم عليهم يحرم عليه، ولكنه لا يأثم لأن الله خفف عنه لعدم البلوغ، وإنما يأثم وليه إذا تركه يرتكب المحرم ولم يأمره ولم ينهه. النقطة الثالثة، لننظر إلى هذا الأسلوب الرائع في التربية، حيث لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بنهي الحسن رضي الله عنه وزجره عن أكل تمر الصدقة، وإنما خاطبه وكأنه يخاطب أحد كبار الرجال، فخاطب عاطفته بالزجر كخ كخ، وخاطب عقله بالتعليل: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ثم أمره بقوله: ارمي بها. وهذا الأسلوب يغيب عن نظر كثير من المربين، وبخاصة مع الصغار، حيث يكتفون بزجرهم ونهيهم بحجة أنهم لا يفهمون، وهذا قصور في التربية وخطأ في إدراك قدرات الطفل الأطفال العقلية، حيث إن بعضهم يعقل ويفهم ما يراد منه وإن لم يتجاوز الثالثة من عمره، والتمييز أمر نسبي. وقد رأيت طفلا لم يبلغ الثانية، أي هو في سن الرضاع، يتصرف تصرفات من لا يقوم بها بعض من بلغ الرابعة أو الخامسة من العمر، وقد تعجبت منه، وتعجب معي من رآه ممن يعرفه ومن لا يعرفه. ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أسلوب تربية أبنائنا، والتساهل في هذه القضية، وعدم التحاشي من فعل بعض ما لا ينبغي أمام هؤلاء الصغار بحجة أنهم لا يفهمون، وهذا خطأ. وما أحوجنا إلى هذا الأسلوب الرائع منه صلى الله عليه وسلم: زجر، تنبيه، أمر، تعليل مع طفل، فكيف إذن يكون الأسلوب مع الكبار؟ إذا كان هذا مع الصغار، فإن الكبار يحتاجون إلى أعظم من ذلك بمراعاة نفسياتهم. وهو يدلنا على قضية مهمة، أن صاحب السلطة وإن كان يملك وسيلة المنع عليه أن لا يقتصر عليها، وإنما عليه أن يستخدم ما يصل إلى عقول الناس، لأن الاقتصار على أسلوب المنع وحده يجعل الناس يتعودون على الاحتيال وارتكاب هذا الأمر بخفية وبغيبة وبعدم علم صاحب الأمر. أما إذا كان هناك مخاطبة للعقل بالتعليل والبيان والشرح، فإن هذا يكون أدعى لاستمرار الأمر وثباته وقيامه، وهذا ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادته للأمة وهذا الحديث يدل على ذلك وهو من باب قياس الأولى. إذا كان مع طفل لم يبلغ العاشرة بل أقل من ذلك يستخدم معه هذا الأسلوب بالتعليل والعاطفة والأمر أمر ونهي وتعليل، فكيف يكون الأمر مع الكبار؟ والله أعلم.
باب كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي: أرسلوهما. فانطلقا، واضطجع علي رضي الله عنه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي، فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي.
هذا الحديث حديث عظيم وفيه دروس كمة، أقف مع بعض درر هذا الحديث. أولا، نقول جواز إطلاق لفظ الغلام على من بلغ الحلم وبلغ سن الزواج، وليس خاصا بمن لم يبلغ. ثانيا، لننظر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيعة بن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما لا يجدان ما يزوجان به ابنيهما. كم في هذه الحقيقة من الدروس والعبر، حيث لا محاباة ولا استغلال للنفوذ، بل هم كغيرهم من المسلمين، لهم حقوق وعليهم واجبات. بل نجد إن بعض الأعراب يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبن ولا يعطي مثل ذلك عمه صن وأبيه، سدا للذرائع وإقامة للعدل. تأملوا هذا كيف كان وكيف نجد في واقعنا المعاصر، والله المستعان. ما حدث بين العباس وربيعة وبين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين مما يحدث بين الناس، فهم بشر وتعتريهم طبائع البشر، وهذا لا يقدح في فضلهم ولا في مكانتهم، فقد حدث أعظم من ذلك ممن هو أفضل منهم بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومن هنا فإنني أنبه إلى أن ما يتوهمه البعض من أن قدواتنا في الماضي والحاضر لا يجوز أن يقع منهم ما يقع من غيرهم غير صحيح على إطلاقه، وليس ما يقع من خطأ بقادح في إمامتهم ومنزلتهم، وتنزيههم عن مثل هذا الخطأ في التصور قد يكون غلوا في الرجال. والحقيقة أنهم غير معصومين، وأن ما يقع منهم من هنات وزلات لا تقدح في إمامتهم ما دامت ليست من الكبائر. فالأنبياء وهم أسوتنا اختلف أهل العلم هل تقع منهم الصغائر أو هي داخلة في العصمة، والقول بوقوعها منهم قول قوي. فإذا كان الأمر كذلك فوقوعها من العلماء والقادة أولى، وهو غير مؤثر في إمامتهم، فهم بشر من جملة بني آدم، وكل ابن آدم خطاء. والاعتدال في هذه المسألة مسألة تقودنا إلى مزيد من تقدير هؤلاء الرجال وإنزالهم لمنازلهم دون إفراط أو تفريط ودون غلو أو جفاء. لله در هذين الغلامين. ما أجمل هذا الأدب وما أحسن هذا الخلق، كيف لا وهما من بيت النبوة، فليقتدي بهم شبابنا وأبناؤنا. وتأمل في كلامهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المقدمة الرائعة التي بدأ بها حديثهما وجعلها توطئة لما يريدان، فرضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع هذين الغلامين درس عظيم لكثير من الذين يحسبون أن الغلظة والقسوة هي مقومات الشخصية والمهابة، وأن قوة الشخصية لا تكون إلا بالشدة والعنف والقوة، وهم في ذلك واهمون. وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي ملأ قلوب أصحابه محبة ومهابة بلغ الغاية في عظمة الأخلاق والتواضع وحسن التودد والملاطفة صلى الله عليه وسلم. وهذا باب ضل فيه كثير من الناس وأخص منهم بعض القادة حسا أو معنى. ومما يستفاد من هذا الحديث أن المدح في الوجه ليس محرما بإطلاق كما ذكرت في الدرس الماضي، فمنه ما هو جائز كما قال هنا أنت أبر الناس وأوصل الناس، وليس هذا من الغلو بل هو قول بالحق واعتراف به. ومنه ما هو محرم إذا كان كذبا أو غلوا أو يخاف على صاحبه من الفتنة أو يراد به التوصل إلى غير حق، كما هو واقع في هذا الزمن وبخاصة مع الولاة وأصحاب المسؤوليات. والمنهج الحق هو إعمال جميع النصوص كل في موضعه وعدم أخذ بعضها وترك البعض أو أن نضرب بعضها ببعض. من هذه الوقفات يشرع للشاب إذا وجد في نفسه حاجة إلى الزواج أن يفاتح وليه في ذلك وأن يبادر إليه، والسنة معه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وعلى وليه الاستجابة أن يستجيب له، فهذا حق من حقوق الابن، فلا يجوز له أن يماطل فيه أو يسوف إلا بعذر شرعي مع ما في المبادرة من مصالح عظيمة في العاجل والآجل. بل أرى أن يبادر الولي في تزويج من تحت ولايته وأن يفاتحه هو في ذلك، بل يأمره بأن يحصن نفسه وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. وأنبه الشباب إلى خطورة تأخير الزواج والاعتذار بمبررات واهية وموهومة، وهذا من تأثير وسائل الإعلام المنحرفة. والزواج رحمة وسكينة وباب عظيم من أبواب الرزق، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بذلك في سورة الأنعام بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. نلاحظ هنا أنه قدم رزقهم على رزق أولادهم، بينما في سورة الإسراء قدم رزق الأولاد على رزقهم، والآيتان يكمل بعضهما بعضا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم إن الزواج المبكر له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، وقد لا يدرك الشاب هذه الفوائد إلا بعد فوات الأوان فيندم ولا تساعة مندم. ولنا في هذين الغلامين القدوة والأسوة الحسنة، ها هما يطلبان الزواج وهما لا يزالان يطلق عليهما لفظ الغلام. لله در زينب رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين التقية الورعة، حيث ساعدت هذين الشابين في تحقيق طلبهما بالإشارة إليهما ألا يستعجلا، فهي أعرف منهما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يسأل شيئا إلا أعطاه، وقد أعطاهما خيرا مما سألا، حيث حقق صلى الله عليه وسلم طلبهما بدون مشقة أو عناء. وهذا يبين أهمية دور النساء، وأن المرأة قد تحقق ما لا يحققه الرجال في بعض المواطن، فإشارتها لهما كان فيها الخير الكثير. في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع هذين الغلامين أسوة حسنة، حيث اعتذر عن تحقيق رغبتهما في إرسالهما وتأميرهما على الصدقة، وبين لهما العذر في ذلك تطييبا لنفسيهما، ولكنه عوضهما خيرا من ذلك وأفضل مما كان يبتغيان، وهو أفضل مما كان يبغيان، فلم يخرج من عنده إلا وقد تزوج كل واحد منهما. وهذه نهاية أملهما وغاية قصدهما. وفي ذلك من الدروس أن الإنسان إذا اعتذر عن تحقيق طلب لأحد فليبين له العذر والسبب حتى لا تذهب به الظنون شر مذهب. وفيه أيضا تطيب للقلب وتأليف له، كما أن المسؤول قد يعوض السائل بخير مما رغب وطلب، ولا يكتفي بالاعتذار الأول، فكم لذلك من أثر في النفوس، وبخاصة إذا بدر من العلماء والوجهاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في العوض أيضا لما جعله حالا بالمبادرة إلى تحقيق هذه الرغبة، والنفس مولعة بحب العاجل، وهذا خلق الكرام. أما التسويف والتأجيل فلا يليق بالكرام، والاعتذار خير من تحقيق طلب يصاحبه المن والتسويف والأذى. ونقف مع مسألة مهمة كثر فيها الجدل والنقاش والخلاف قديما وحديثا، فأقول نجد في هذا الحديث مشروعية طلب تولي عمل من الأعمال، تولي عمل من الأعمال إذا وجد الرجل في نفس الكفاءة وكان لغرض مشروع. ولذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للأشعريين: لا نستعمل على عمل من أراده. ويختلف الأمر باختلاف الحال والأشخاص والعمل وسبب الطلب، وعلى الوالي أن ينظر فيما يحقق المصلحة، ولكل حالة حكمها. وقد قال يوسف من قبل: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بل قد يكون طلب العمل واجبا إذا توفر ما يلي. أكرر: قد يكون طلب العمل من الوالي وممن يملك ذلك واجبا إذا توافر ما يلي: 1- إذا وجد في نفس الكفاءة، 2- غلب على ظنه أنه إذا طلبه سيعطاه، 3- غلب على ظنه أنه قد لا يتولاه من ليس غلب على ظنه أنه قد يتولاه من ليس أهلا له، 4- إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو طلبه غيره ممن هو كفء لم يمكن منه، وإنما يقدم عليه من لا تجوز ولايته. ففي هذه الأحوال يجب عليه أن يطلب العمل، بل قد يأثم بتركه. ولنحذر من الورع البارد والعلم القاصر، فالورع الحقيقي هو أن يقدم على هذا العمل لا لشخصه، وإنما من أجل مصالح المسلمين، وأن يتقي الله في هذا العمل، وأن يحذر من حظوظ النفس. ومن خاف من نفسه عدم القدرة على القيام بحقوق الولاية عذر بذلك، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب وعليم بخفاياها وما تكنه. هذا غاية ما ترجح لي في هذه المسألة جمعا بين النصوص. أما أن يطلب الإنسان الولاية وهناك من هو أكفأ منه، أو قد لا يكون هو كفءا، أو أن يستغل قرابته أو علاقته بالوالي، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لمصلحة من مصالح الدنيا. أما إذا كان لمصالح الآخرة، بل لمصالح الدنيا والآخرة، فلا حرج. ويوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مع أنني رجحت في دراسة سورة يوسف أن يوسف عليه السلام لم يطلب الولاية ابتداء، وإنما طلبها عندما قال له عزيز ملك مصر وبين له أنه لديهم الآن مكين أمين، كأنه يقول: الآن أنت لدينا مكين وفي منزلة، فماذا تريد وماذا تطلب؟ فقال: إذا كان ولا بد أن تعطيني وأن تكافئني فأعطني ما ينفع المسلمين. فنقول إنه لم يطلب الولاية ابتداء، ومع ذلك من قال إنه طلب الولاية ابتداء فمعه أيضا وجه ونظر، ولا حرج في ذلك، لأن يوسف عليه السلام لم يطلب شيئا لنفسه، وإنما طلب لمصلحة المسلمين. وهذا يرجع إليه في بابه في محاضرات ودروس آيات للسائلين التي ألقيتها سابقا. وهذا الذي ذهبت إليه من جواز ومشروعية طلب الولاية جمعا بين النصوص، بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأشعريين وغيرهم في نهي عن طلب الولاية، وعن جابر أيضا ابن سمرة رضي الله تعالى عنهم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وبين من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الولايات ولم ينكر عليه ابتداء للطلب، وإنما أنكر عليه أو منعه لسبب آخر. هذا هو الجمع بين النصوص، وأعتقد أن هذا من السياسة الشرعية مما يجب أن يوازن بين الأمور. وعلى الوالي، أي المطلوب منه على ولي أمر المسلمين، أن ينظر في هذا الطلب هل هو لمصلحة شخصية أو يعود إلى مصالح المسلمين، ويختلف كما قلت باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، والله المستعان.
باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت محلها.
هذا الحديث أصل في جواز ما قد يكون ممنوعا مباشرة وجائزا بعد ذلك، فهذه الأحاديث أصل في جواز أخذ ما كان أصله الصدقة بعد استحالته، فهذا اللحم كان صدقة فاستحال هدية ويلحق به فروع كثيرة، فإن الصدقة كانت ممنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، ومع ذلك حلت لهم هنا، فاختلف الأمر، وهذا يسميه العلماء بالاستحالة، وتعتبر هذه الأحاديث أصل في هذا الباب، ويلحق به فروع كثيرة كما قلت، كأكل الوارث من مال أصله من وصية مورثه، لأنه لا يجوز للوارث الوصية للوارث، ولكن إذا أوصى الوارث لرجل ليس من ورثته ثم استحال بعد ذلك وأعاده من تلقاه إلى غيره وإن كان من الورثة لا حرج في ذلك، إذا كان قد وصل إلى الموسى إليه، على أن لا يكون حيلة، على أن لا يكون حيلة من أجل الوصية للوارث، فإذا كان حيلة فقد حرم وعوقب بنقيض قصده، وهو يدل هذا الأمر يدل على سماحة هذا الدين وعلى واقعيته، وأنه دين عملي، إذ لو حرم أو إذ لو حرم ذلك للحقت بالناس مشقة، حتى من وصل إليهم المال في الأصل، فإذا حرمناه على من يأتيهم فلن يجدوا ما يقدمونه لضيوفهم، فيشق عليهم ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما أنه يصعب التحري عن أصل هذا المال، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تتفق مع طبيعة هذا الدين وتشريعات ميسرة السمحة. والتأمل في هذه الأحاديث وفي هذا الباب يدل على بيان هذه السماحة وهذه الواقعية وعملية هذا الدين، إذ لو استمر التحريم كما قلنا لما جاز. هذا يفتح لي إشارة، ليس هذا مكان التفصيل فيها، وإنما سيأتي إن شاء الله في باب البيوع، أن الحيل على نوعين: حيل مشروعة وحيل ممنوعة. فالحيل ليست دائما ممنوعة، ونجد في سورة يوسف عليه السلام ورد الأمران: الحيل المشروعة والحيل الممنوعة. فلذلك إذا كان باب الحيل من باب الحيل المشروعة كما في حديث وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في تمر خيبر لما قال: بع هذا التمر واشتري به تمرا آخر، هذا قول من الحيل المشروعة. وهناك حيل ممنوعة، وهي ما كان يفعله اليهود حيث احتالوا على ما حرم عليهم فأباحوه واستحلوه. كثير من الناس يخطئ في هذا الجانب، فقد يتوسع في باب الحيل حتى يقع في الممنوع، وبعضهم يضيق في باب الحيل حتى يحرم المشروع. والفقه في الدين هو الذي يوصل إلى ذلك، فليس الفقه هو التشديد على الناس فكل الناس يحسنه، وإنما الفقه هو الترخص بدليل، ومن ذلك بيان الحيل المشروعة حتى تفترق عن الحيل الممنوعة، وبخاصة أن الناس يحتاجون إلى شيء من ذلك كما ورد في نصوص الكتاب والسنة.
باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها.
هذا أيضا يؤكد ما مضى من أحاديث، وفيه بيان وفيه مشروعية السؤال عما يصل إلى الإنسان من مال، وهو مستحب وليس بواجب. الذين يتصورون أنه لا بد أن يسأل الإنسان عن كل شيء يأتي إليه، هذا نوع من التشدد لم يرد، ولكن لا بأس من باب الورع، خاصة إذا كانت هناك شبهة أو مظنة ألا يكون حلالا فليسأل، وإلا فالأصل بين المسلمين ألا يسأل الإنسان وألا يتنطع ولا يتكلف هذا الأمر، وإيجابه كما قد يفعل البعض فيه مشقة وعسر لم يأتي بها هذا الدين، ولكن يتأكد إذا كان مثل هذا المال مظنة أن يكون حراما يخفى على من جاء به حكمه، فلا حرج أن يسأل من أتي إليه بهذا المال أو هذا الجانب هل هو حلال أو أين مصدره، وإلا فالأصل وبخاصة بين الحل، ومن جهل الشيء فليأخذه ولا حرج عليه كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة، وإذا قامت القرائن على خلاف هذا الأمر فلا مانع من الأخذ بها، والله أعلم.
باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
هذا الحديث فيها من الوقفات التي نختم بها هذا الدرس. أولا نجد عظمة هذا الدين وسموه وحرصه على تطهير أفراده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالصدقة تطهير للباطن وتزكية للنفس والمال، وهو شكر أيضا للنعمة ورحمة بالفقراء والمساكين. نجد أيضا عناية الإسلام بالتكافل الاجتماعي ومواساة الفقراء وجبر كسر قلوبهم، وبخاصة في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح، ولذلك ورد في بعض الأحاديث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، كما أنهم في عيد الأضحى يواسون بلحوم الأضاحي، وهو دليل على كمال هذا الدين وعنايته بأفراده أغنياء وفقراء، فلكل صنف نصيبه من هذا الخير، فهي للغني طهر ونماء وحمد وشكر، وهي للفقير مواساة ورحمة وتطييب لقلبه، وفيها من إشاعة المحبة وتأليف القلوب ودفع الحسد ما فيها. تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، ولا تجزئ النقود على القول الصحيح من أقوال العلماء، وأمرها موسع بين عدة أصناف دفعا للحرج والمشقة، وأفضلها ما تشتد إليه الحاجة عند من أعطيت له، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فالشعير مثلا، فالشعير اليوم لا يأكله الناس في كثير من البلدان، فلا يناسب إخراجه بخلاف الماضي. والنقطة الأخيرة دقة التزام أبي سعيد وشدة ورعه رضي الله عنه، مع أنه لم ينكر على معاوية ومن أخذ برأيه، وفي رأي معاوية ما يدل على سعة هذه الشريعة وأن باب الاجتهاد مفتوح لأهله. وما أحوج العلماء وطلاب العلم إلى فقه هذه الحقيقة. الإنسان إذا اختار لنفسه طريقا من باب الشدة أو من باب الورع والزهد فله ذلك، لكن لا يجبر الناس على هذا الأمر. فأبو سعيد، ومن هو أبو سعيد الذي روى حديث إنكار المنكر ودرجات إنكار المنكر، بين أنه لا يزال يخرجه كما كان يخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بما رآه معاوية رضي الله تعالى عنه، لكنه لم ينكر عليهم ودرك لهم الاختيار، لأنهم أهل للاجتهاد وهم صحابة كرام، واجتهادهم له ما يبرره. وقد أقر معاوية رضي الله تعالى عدد من الصحابة والتابعين على اجتهاده، هذا ما نحتاج إليه، وهذا أخذ منه العلماء قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها، ولا تكون من باب النزاع والشقاق والخلاف، وإنما من حق كل عالم أن يبين ما يراه وأن يختار ما يراه مناسبا مما تعضده الأدلة، وأن لا ينكر على غيره ما دام من أهل الاجتهاد والعدل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.